وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بلغ بنا الكلام إلى تعريف المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية، وذكرنا وجوه الأولوية في تعريفه. وهنا فقط استدراك أو زيادة تفصيل فيما يرتبط بالوجه الأخير من وجوه الأولوية، ثم نقف عند بعض ما قيل حول تعريف الآخند قدس الله نفسه. الوجه الأخير كان هو اندراج مسألة حجية الظن بناء على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية ضمن تعريف علم الأصول، تمام. وذكرنا فيما يرتبط بمسألة الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية أن الأصول على قسمين، فهنالك عندنا أصول عقلية وهنالك عندنا أصول ماذا؟ شرعية. وذكرنا أيضا أن الأصول العقلية بناء على تعريف المشهور لا تندرج ضمن الأصول، ضمن علم الأصول. لما؟ لأنها لا يستنبط منها حكم شرعي، وإنما هي تنجز وتعذر ليس إلا. وأما الأصول الشرعية فما هو الوجه في عدم اندراجها ضمن تعريف المشهور واندراجها ضمن تعريف المحقق الآخندي قدس الله نفسه؟ هنا اختلفت كلمات الأعلام قدس الله نفسه أنفسهم في تقريب وجه كلام المحقق الآخند أو تعريف المحقق الآخند قدس الله نفسه في عدم دخول هذه الأصول ضمن تعريف المشهور. الوجه الأول ما مر علينا يوم أمس ونقلناه عن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، حيث قال المحقق الأصفهاني بأن الأصول الشرعية مضامينها أحكام شرعية، فهي ليست يستنبط منها حكم شرعي لأنها بنفسها أحكام شرعية أو أن مضامينها أحكام شرعية. وبالتالي فكما أن الأصول العقلية لا يستنبط منها حكم لذلك لم تندرج ضمن تعريف المشهور، فالأصول العملية أيضا لأنها لا يستنبط منها حكم أيضا لا تندرج ضمن تعريف المشهور. الوجه الثاني ما ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية وذكره السيد الفيروزابادي على الله مقامه الشريف في العناية، من أن مقصود المحقق الآخند من الأصول الجارية في الشبهات الحكمية ليس هو مطلق الأصول، وإنما مقصود المحقق الآخند خصوص الأصول العقلية، وأما الأصول العملية الشرعية فإنها يستنبط منها حكم شرعي. وبعبارة أخرى إن المحقق الآخند عندما أضاف في تعريفه قيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل من أجل إدراج الأصول الجارية في الشبهات الحكمية ليس مراده من الأصول التي يدرجها ماذا؟ هي الأصول الشرعية. فإن الأصول الشرعية داخلة حتى على تعريف المشهور. لماذا؟ لأنها يستنبط منها حكم شرعي. وإنما الأصول العقلية فقط لأنها لا يستنبط منها حكم شرعي، بل هي مجرد منجزة ومعذرة، لذلك لا تندرج ضمن تعريف المشهور، فاحتاج إلى هذا القيد في تعريفه من أجل إدراجها. فإذا مدعى السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية يختلف عن مدعى المحقق الأصفهاني. فالمحقق الأصفهاني أفاد بأن جميع الأصول لا تندرج ضمن تعريف المشهور، لأنه حتى الأصول الشرعية لا يستنبط منها حكمه، بينما على توجيه السيد الحكيم قدس الله نفسه يختص إشكال المحقق الآخر بخصوص ماذا؟ بخصوص الأصول العملية العقلية، ولا يشمل الأصول العملية الشرعية. وأما السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في أول تقرير من تقريراته الأصولية، وهو تقرير الهداية في الأصول الذي كتبه الشيخ حسن علي الأصفهاني تقريرا لأبحاث السيد الخوئي، ذكر في ذاك الكتاب ولم يذكره في بقية تقريراته، لأنه في تقريره الأول كان ناظرا إلى الكفاية. وأشبه شيء، وهذا التقرير أهميته، أنه أشبه شيء بشرح مطالب الكفاية والإشكال عليها، لذلك له أهمية هذا التقرير من هذه الجهة، وكأنه بداية بحث السيد الخوئي كان بحثا مصغرا في حدود مطالب الكفاية، ثم وسعه في دوراته الأخرى كيفما كان. في هذا التقرير قال أن منشأ الإشكال عند المحقق الآخر قدس الله نفسه هو أن المحقق الآخر فهم من كلام المشهور عندما قالوا أن علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، أن المحقق الآخر فهم من كلام المشهور أن مرادهم من الأحكام التي تقع القواعد في طريق استنباطها هي خصوص الأحكام الواقعية، لا مطلق الأحكام الواقعية والظاهرية. وبما أن المحقق الآخر قد فهم من كلامهم ذلك، لذلك أشكل عليهم بأن مسألة حجية الظن بناء على الحكومة وكذلك مسائل الأصول العملية تكون ماذا؟ خارجة عن علم الأصول. لما؟ أما مسألة حجية الظن بناء على الحكومة فلأنها لا يستنبط منها حكم شرعي لا ظاهري ولا واقعي، فلا تقع في طريق استنباط الحكم الواقعي. وأما مسائل الأصولية فلأن الأصول العملية العقلية هي الأخرى أيضا ماذا؟ لا يستنبط منها حكم شرعي لا ظاهري ولا واقعي. وأما الأصول العملية الشرعية فلأنها وإن استنبط منها حكم إلا أنه حكم ماذا؟ ظاهري وليس حكما واقعيا، فتكون خارجة عن ماذا؟ عن حريم علم الأصول على تعريف المشهور، تكون خارجة عن تعريف علم عن المسائل الأصولية على ضوء تعريف المشهور. صار معلوما؟ ولكن المحقق الآخوند عندما أضاف هذا القيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل استطاع أن يدرج جميع هذه المسائل ضمن علم الأصول. إذن نكتة إشكال صاحب الكفاية على تعريف المشهور لم يتفق الأعلام على تحريرها، هذا فليكن على ذكر منكم، بل المحقق الأصفهاني وجه الإشكال، بين الإشكال بنحوه، والسيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية بين الإشكال بنحو آخر، والسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بين الإشكال بنحو ماذا؟ ثالث. لذلك القدر المتيقن من إشكال صاحب الكفاية قدس الله نفسه هو خصوص الأصول العملية العقلية، وأما الأصول العملية الشرعية هل هو ناظر إليها أو ليس بناظرين، فهذا مما لم يعلم، مما لم يحرز. صار واضحا؟ هذا تمام الكلام حول الوجه الأخير من وجوه الأولوية، وقد كان من المهم أن ننبه عليه للالتفات إلى هذه النكات. وأما ما أشكل به على تعريف المحقق الآخندي قدس الله نفسه الزكية، فقد صار هذا التعريف محلا للإشكال عليه من نواحي عديدة، أشرنا إلى بعضها في أثناء البحث حول التعريف وحول وجوه أولويته، ودفعناها. فنشير إلى غير ما تقدمت الإشارة إليه. أهم هذه الإشكالات التي أثيرت عليه ما أفاده المحقق المشكيني قدس الله نفسه الزكية، وأومأ إليه المحقق الأصفهاني في حاشيته وإن لم يظهره بعنوان الإشكال. وهذا الإشكال هو ماذا؟ هو أنك يا صاحب الكفاية عندما قلت بأن علم الأصول هو عبارة عن صناعة يعرف بها القواعد التي تقع، يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها ماذا؟ في مقام العمل. فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني أن القواعد الأصولية محررة لغرضين. الغرض الأول هو استنباط الأحكام، والغرض الثاني هو تحديد ماذا؟ تحديد الوظيفة العملية. صار معلوما؟ لأن بعض المسائل الأصولية مما يستنبط منها حكم، فتحريرها وتدوينها وبحثها وتنقيحها الغرض منه ماذا؟ هو الوصول إلى استنباط الأحكام. وبعض القواعد الأصولية لا يمكن أن يستنبط منها حكم، فيكون الغرض من تحريرها وبحثها هو ماذا؟ هو تحديد الوظيفة العملية. إذا صار لتحرير القواعد الأصولية ماذا؟ غرضان. وأنت قد التزمت يا صاحب الكفاية سابقاً بأن وحدة العلم تدور مدار ماذا؟ وحدة الغرض. فمتى ما كان الغرض واحداً كان العلم واحدا، ومتى ما كان الغرض متعددا تعدد ماذا؟ العلم تبعا لتعدد الغرض. فلا بد على ضوء مبناك أن تلتزم بأن علم الوصول ماذا؟ علمان وليس علما واحدا، لأن هناك غرضين يترتبان على القواعد الوصولية، الغرض الأول القدرة على الاستنباط، والغرض الثاني تحديد الوظيفة العملية. فلا بد أن نفرد علمين، علما غرضه تحديد القواعد أو البحث عن القواعد الممكنة من الاستنباط، وعلم آخر يبحث عن القواعد الممكنة من تحديد الوظائف العملية، وهذا لا تلتزم به. صار معلوما؟ ولكن هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بما ذكرناه سابقا من أن المدار في وحدة العلم إنما هي على الغرض الشخصي الذي يلحظه ماذا؟ المدون للعلم، شخص المدون للعلم. أنا عندما حررت هذه القواعد ما هو غرضي من هذا التحرير؟ هذا الغرض الذي أنا لاحظته الغرض الشخصي لي هو الذي يوجب وحدة كل علم وتمييز كل علم عن العلم الآخر. صار معلوما؟ فحينئذ نقول هنا بأن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية عندما جمع بين القواعد الممكنة من الاستنباط والقواعد الممكنة من تحديد الوظيفة العملية، هل كان عنده غرضان أم كان عنده غرض واحد؟ أن نحن ندعي أن صاحب الكفاية كان عنده غرض واحد شخصي يجمع بين هذين الغرضين، وهو ماذا؟ وهو تحديد الحجة الشرعية. صاحب الكفاية غرضه من تدوين هذه القواعد والمطالب الأصولية ليس هو فقط تمكين من يطلع عليها من الاستنباط، فإن هذا تؤديه بعض القواعد فقط، وليس غرضه فقط تمكين من يطلع عليها من تحديد الوظيفة العملية وإن لم يستنبط حكما شرعيا، وإنما غرضه من تحديد هذه القواعد غرض جامع بين هذين الغرضين، وهو بيان القواعد التي تمكن المطلع عليها من تحديد الوظيفة الشرعية، من تحديد الحجة الشرعية عفوا. كانت هذه الحجة الشرعية حكما مستنبطا أم كانت هذه الحجة الشرعية ماذا؟ وظيفة عملية تحددها الأصول العملية. صار معلومة؟ فحينئذ نقول بأن العلم هنا لا يتعدد، لا يلزم تعدده، لأن استنباط الأحكام ليس غرضا مستقلا عن ماذا؟ عن تحديد الوظيفة العملية، بل هما غرضان مندكان تحت غرض واحد، وهو تمكين المكلف، وهو القدرة على تحديد الحجة الشرعية. هذا فيندفع الإشكال. الإشكال الثاني الذي أشكل به المحقق المشكيني قدس الله نفسه الزكية على صاحب الكفاية، قال أن الصناعة والفن اسمان لنفس القواعد أو للجامع بينها، يعني بين الجامع، يعني بين القواعد، الجامع المشترك، فلا وجه للقول بأن الأصول صناعة يعرف بها القواعد. هذا الإشكال أشرنا إليه سابقا، بل أشرنا إليه وأجبنا عنه، فقلنا بأن القواعد التي تعرف من القواعد ليست هي نفسها، وإنما ماذا؟ وإنما القواعد التي تعرف من القواعد مراد منها مختارات الأصول والنتائج الأصولية، فهذا الإشكال لا يتجه على كلام المحقق الآخذ وعلى تعريفه. خب، الإشكال الثالث عليه ونكتفي به هو الإشكال الذي طرحه المرحوم السيد الخميني على الله مقامه في عدة من كتبه، وكأنه كان متوجها لتعريف المحقق الآخوند ومحاولة الخدشة فيه بمقدار ما يستطيع، فأشكل عليه بأربعة إشكالات أشرنا إلى بعضها. الإشكال الذي لم نشر إليه هو أفاد قدس الله نفسه الزكي أن تعريفه ينتقض بالقواعد الفقهية، يعني باندراج القواعد الفقهية فيه إما كلا وإما بعضا. كيف إما كلا وإما بعضا؟ طبعا والسيد قدس الله نفسه الزكي جعلهما إشكالان، إشكالين، ولكن نحن ندرجهما في إشكال واحد. ويقول يا صاحب الكفاية، أنت عندما قلت بأن علم الأصول صناعة يعرف بها ماذا؟ يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام. نسألك، ما هو مرادك من الأحكام؟ هل مرادك من الأحكام الأحكام الكلية؟ أم مرادك من الأحكام الأحكام الجزئية؟ أو الأعم من الأحكام الكلية والأحكام الجزئية؟ فإن قلت مرادي الأعم من الأحكام الكلية والجزئية، ينتقض تعريفك باندراج جميع القواعد الفقهية ضمن التعريف. لماذا؟ لأن جميع القواعد الفقهية يستنبط منها إما أحكام كلية وإما أحكام جزئية، فقاعدة الطهارة، قاعدة الحل، قاعدة اليد، كل هذه القواعد الفقهية يستنبط منها أحكام جزئية أو كلية. وإن قلت يا صاحب الكفاية كما ينبغي أن تقول بأن مرادي من الأحكام ماذا؟ خصوص الأحكام الكلية لا الأحكام الكلية والجزئية، لأجل أن يميز بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية. أيضا يرد عليك الإشكال ببعض القواعد الفقهية، فإن بعض القواعد الفقهية يستنبط منها أحكام كلية، من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فإننا من هذه القاعدة نستطيع أن نستنبط حكما كليا، وهو أن البيع يضمن بفاسده لأنه يضمن ماذا؟ بصحيحه. فهذا حكم كلي لا يختص ببيع دون بيع، صار معلوما. فحينئذ استنبطنا منها حكما كليا فتكون ناقضة لهذا التعريف. ولكن هذا الإشكال الذي أفاده قدس الله نفسه يمكن الإجابة عنه بأن الاستنباط المذكور في تعريف كلام صاحب الكفاية على قسمين. فإن الاستنباط تارة يطلق على الاستنباط التطبيقي، وتارة يطلق الاستنباط على الاستنباط التنجيزي إن صح التعبير عنه. بل المراد من الاستنباط التطبيقي هو ماذا؟ المراد من استنباط توصيفي وتنجيزي، استنباط تطبيقي واستنباط توصيفي. الفرق بين الاستنباط التطبيقي والاستنباط التوصيفي هو ماذا؟ هو أننا تارة تكون عندنا مقدمة ونستنتج من هذه المقدمة حكما مغايرا لها. وبعبارة أدق، عندنا في عملية الاستنباط عندنا مستنبط، وعندنا مستنبط منه، وعندنا ماذا؟ استنباط، عملية استنباط، صحيح؟ المستنبط والمستنبط منه تارة يكونان متغايرين بالكلية، وتارة يكونان ماذا؟ متحدين. تارة يكونان متغايرين كما في مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب، فإن هذه المسألة نستظهر منها ماذا؟ وجوب الصلاة. المستنبط غير المستنبط منه. قاعدة أن الأمر ظاهر في الوجوب غير ماذا؟ أن الصلاة واجبة. فالمستنبط غير المستنبط منه، هذا يعبر عنه استنباط ماذا؟ توصيطي. استنباط توصيطي، يعني هنا الاستنباط واسطة صار بين المستنبط والمستنبط منه، صار معلوما. وتارة يكون الاستنباط تطبيقيا، ولا تكون المغايرة بين المستنبط منه والمستنبط إلا في الكلية والجزئية كما في القواعد الفقهية. فإن مؤدى القاعدة الفقهية هو نفسها، هو نفسه مؤدى نتيجتها، وإنما الفرق بينهما ماذا؟ من ناحية الكلية والجزئية. القاعدة الفقهية كلية والنتيجة المستنبط منها ماذا؟ جزئية. فالمستنبط لا يختلف عن المستنبط منه، المستنبط لا يختلف عن المستنبط منه، وإنما هو تطبيق من تطبيقاته. فإذا فهمنا ذلك نقول بأن المراد من كلمة الاستنباط في تعريف المشهور وكذلك في تعريف المحقق الآخر مراد منها الاستنباط التوصيطي وليس الاستنباط ماذا التطبيقي أو ما يعم الاستنباط التطبيقي والتوصيطي. وبالتالي فالقواعد الفقهية لا يمكن اندراجها ضمن التعريف. لماذا؟ لأن القواعد الفقهية إنما الاستنباط فيها استنباط تطبيقي والمأخوذ في التعريف هو استنباط توصيطي فلا تندرج هذه ضمن هذا. فإشكاله أيضا قدس الله نفسه الزكية غير متجهين. وإلى هنا يتضح بأن إشكال صاحب الكفاية لا إشكال عليه سوى الإشكال الذي تقدم سابقا وهو لزوم دخول ماذا بعض القواعد الفقهية بعض القواعد الرجالية وبعض القواعد الكلامية وبعض المطالب الأدبية التي تكون دخيلة في الاستنباط ولا دافع لذلك الإشكال إلا بإضافة القيد الذي ذكرناه سابقا وهو قيد أو التي لم يبحث عنها في علم آخر. صار معلوما بهذا تم الكلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الطاهرين.